إلى المهذب، باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح نكاح المتعة، هو أن يتزوج الرجل امرأة مدة معلومة أو مجهولة، بأن يقول زوجني ابنتك شهرا أو أيام الموسم. وبه قال جميع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والتابعين والفقهاء رحمهم الله إلا ابن جريج، فإنه قال يصح. ابن جريج طبعا كما قلنا أنه كان يقول بجوازي حتى بعد ابن عباس وظهور كلام ابن عباس الصحيح في هذا الباب. من إفكهم أيضا ومن ظلمهم، وأجمعوا أنه لا يتعلق به حكم أحكام النكاح مثل الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث طبعا ونسبة الولد. جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضاه ولقى ابن عباس وبلغه أنه يرخص في متعة النساء، فقال له علي بن أبي طالب: إنك امرؤ تائه، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. طبعا يوم خيبر الحق أن الصارخ صرخ وقال إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية وعن المتعة، فنهى عن نكاح المتعة ونهى عن لحوم الحمر الأهلية، لكنه هذا النهي صار منسوخا، نسخه النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز المتعة مرة ثانية، حتى كانوا بعد غزوة حنين في سبايا أوطاس حرم إلى الأبد. نعم. وروى الربيع ابن سبرة عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بالنساء. قال: فخرجت أنا وابن عم لي لنستمتع، وعلى كل واحد منا بردة، فلقينا امرأة فخطبناها فكانت ترغب في حالي وترد ابن عمي، فتمتعت بها، وكان الشرط بيننا 20 ليلة، فبت معها ليلة واحدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت واقفا بين الركن والمقام وهو يقول: إني كنت أذنت لكم في المتعة، وإن الله تعالى حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منها فليخلي سبيلها، يعني من تمتع فليخلي سبيلها ولا يأخذ منها شيئا مما أتاه. والمسلمون عند شروطين: ولأنه عقد معاوضة يصح مطلقا فلم يصح مؤقتا كالبيع، والعقد المعاوضة احتراز من العارية والإباحة، ويصح مطلقا احتراز من إيش؟ من الإجارة، لأنه له توقيت مؤقت، ولأنه نكاح لا يتعلق به سائر أحكام النكاح فلم يصح كنكاح زواج المحارم. والحق دعك من النظر، قد جاء النص وقد فصل الأمر، ونكاح المتعة حرام، ومن يفعل ذلك في هذه الأوانات وهذه الزمانات يكون قد زنى. قلنا قد رجع عنه، فإن قيل قد روي عن ابن عباس أنه قال كان يبيح، قلنا قد رجع عنه لأنه كان قد كان يبيح وانتشر ذلك عنه. فروي عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما ما صنعت بنفسك، أبحت نكاح المتعة؟ فصارت بها الركبان وقالوا فيه الشعر. فقال وما قالوا؟ قال قلت قال الشاعر فيه أقول للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس، يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة تكون مسواك حتى مصدر الناس؟ فخرج ابن عباس رضي الله عنه وكشف عن رأسه وقال من عرفني فقد عرفني، أنا ابن عباس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا ابن عباس، إن المتعة حرام كالميتة والدم. وهذا قول ابن عباس قول مهم جدا، قف عنده. قال إن المتعة حرام كالميتة والدم، والمعنى أنه كان في إباحته إياها أنه يجعلها كالميتة للمضطر، يعني يجعلها في الضرورة. رجل سيزني بين الزنا وبين المتعة فيجعله يتمتع، يقول تباح المتعة بذلك. ونحن لا نوافق على هذا أيضا، حتى في قول هذا لا يوافق عليه، فالمتعة والزنا سواء فلا تجوز بحال من الأحوال. لكن أقصد حتى لا يظلم القول في ابن عباس قال أنها كالميتة للمضطر. وما معنى ذلك؟ أنه كأنه يقول بأنه إذا كان المرء بين أن يزني وبين أن يتمتع فليتمتع دون أن يزني. طبعا هذا لا يجوز بحال الأحوال. وإذا قلت هو من المخرج ينكح من نية الطلاق، يصوم لا ينكح. نعم مسألة. وأما نكاح المحلل فإن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة فإنها لا تحل له إلا بعد زوج وإصابة. طبعا في قول المصنف إلا بعد زوج وإصابة هذا كلام دقيق جدا، لأنه قد ورد عن بعضهم أنه يقول إلا بعد زوج، يعني من عقد على امرأة وطلقها تحل الأول. هذا قول ابن المسيب، هذا قول شاذ بعيد جدا عن الصح. ولذلك قال زوج وإصابة، وهذا أصله ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلته، وذوق عسيلته كما سيأتي في الحديث. فإذا طلق امرأته وانقضت عدتها منه ثم تزوجت بآخر بعده ففيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى دون أن يقول زوجتك ابنتي إلى أن تطأها أو إلى أن تحلها للأول، فإذا حللتها فلا نكاح بينكما. يعني عقد النكاح اشترط فيه عندما تدخل فهي بالدخول تحل للأول، هي التلاقي يقع من غير أن يطلق، حتى من غير أن يطلق التلاقي يقع. فهذا شرط باطل، وهذا عقد باطل بلا خلاف، لأن النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له، وهنا مطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي دون أدنى ريب، مطلق النهي يقتضي الفساد. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أدلكم على التيس المستعار، قالوا بلى يا رسول الله، قال والمحلل له. ولأن هذا أفسد من نكاح المتعة، لأنه يحصل إلى مدة مجهولة، المهم أنه يدخل، فإن دخل وقع الطلاق في هذا ليحلها للأول، نعوذ بالله. والمسألة الثانية أن يقول زوجتك ابنتي على أنك إن وطئتها طلقتها، أو قال تزوجتك على أني إذا أحللتك للأول طلقتك. وكان هذا شرط في نفس العقد، ففيها قولان، أحدهما أن النكاح باطل لقوله لعن الله المحلل والمحلل له، والثاني أن النكاح صحيح الشرط باطل لأن العقد وقع مطلقا من غير تعقيد، وإنما شرط على نفسه الطلاق فلم يؤثر في النكاح، وإنما يطلب به المهر كما لو شرط أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرع عليها، فالشرط يبطل ويبقى العقد. وهنا فيه أنه قال زوجتك ابنتي على أنك إن وطئتها طلقتها، يعني لما اشترط عليك لما تجمعها تطلقها، أو قالت تزوجتك على أني إذا أحللتك للأول وهذا لا يكون إلا بالجماع، طلقتك، فأكون هذا الشرط باطل، والعقد ما دام العقد جاء مطلقا ليس مؤقتا كالمتعة، فالعقد صحيح والشرط باطل، فالعقد صحيح والشرط باطل. كمن أضمر الطلاق في هذا الباب فإنه لا يؤثر في العقد. المسألة الثالثة أن تشترط عليه قبل النكاح أنه إذا أحللها للأول طلقها أو تزوجها ونوى بنفسه ذلك. إذا أحللها الأول طلقها أو تزوجها ونوى بنفسه ذلك فعقد النكاح عقدا مطلقا فيكره له ذلك، فإن عقد كان العقد صحيحا. هنا ما قاله هذا الفارق بين المالكية والشافعية والحنابلة لقاعدة سد الذرائع، هو بيقول أنه إن طلقها وهو في نفسه أنه يريد يتزوجها يريد أن يتزوجها ليحلها للأول دون أن يخبر بذلك. قال العقد ما دام العقد كان مطلقا فيكره له ذلك، فإن عقد على كان على العقد الصحيح فإن عقد كان العقد صحيح. وطبعا الشافعية أيضا يقولون لو تزوجت المرأة الرجل من أجل أن يحلها لزوجها الأول وهي تتحايل عليه ليطلقها أو تنفس أو تخترع منه وترجع الأول، قالوا الشافعية قالوا له ذلك، والمالكية والحنابلة يرون بسد الذرائع في هذا الباب. وهذا قال به أبو حنيفة وقال مالك والثوري والليث وأحمد والحسن والنخع وقتادة لا يصح هذا إعمال لقاعدة سد الذرائع. ويقول دليلنا ما روى الشافعي رحمه الله أن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وكان مسكين أعرابي يقعد بباب المسجد، فجاءته امرأة فقالت هل لك في امرأة تنكحها وتبيت معها ليلة فإن أصبحت فارقتها؟ قال نعم. رجل فقير وينام يعني في الطرقات فيريد الفراش الوفير وأيضا يقضي وطرا، فقال نعم. قال وكان ذلك، فلما تزوجها قالت له المرأة إنك إذا أصبحت فإنهم سيقولون لك طلقها فلا تفعل، فإني لك كما ترى. وذهب إلى عمر فلما أصبح أتوه وأتوها فقالت لهم أنتم جئتم به فاسألوا، فقالوا له طلقها، فأبى وذهب إلى عمر رضي الله عنه فأخبره فقال له التم زوجتك فإن رابوك بريب فأتني، وبعث إلى المرأة الواسطة فنكل بها، وكان يغدو بعد ذلك ويروح على عمر رضي الله عنه رضاه في حلة، فقال له عمر الحمد لله ذا الركعتين الذي رزقك حلة تغدو بها وتروح. يعني كان الخير كل الخير له بأنها أحسنت إليه وأعطته المال ورضيت به زوجا، ولم ينكر أحد على عمر رضي الله عنه ورضاه، فدل على أنه إجماع. وطبعا ليس إجماعا الكلام هنا في هذا الباب، فرق بين أن يكون محللا بعلمه وفرق أن لا يعلم هذا الباب ويضمر طلاقا، هذا فرق. نعم. فرع وإن تزوج امرأة بشرط الخيار بطل العقد، لأن العقد أساسا على الديمومة لا على الخيار، لأنه لم يدخل الخيار فيه فأبطله. فإن شرط بالعقد أن لا يطأها ليلا بطل الشرط، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن عند شروطين من شرطا حرم حلالا. ولذلك لو كتبت في العقد شرط ألا يتزوج عليها، لو اشترطت وقالت ألا يتزوج عليها، فهذا شرط باطل والعقد صحيح. يعني كتبت في العقد أنه لا يتزوج عليها فأقر، فالشرط باطل والعقد صحيح، لأن الشرط هذا يحرم حلالا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط حرم حلالا أو حل حراما فهو باطل ولو كان مئة شرط. قد قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن كان هذا الشرط من قبل الزوج لم يبطل العقد لأن ذلك حق له، وإن كان شرط من جهة المرأة بطل العقد لأن ذلك حق عليها أن تؤديه، لأنها كأنها تشترط ألا تؤدي ما عليها وجوبا. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى مسألة التعريض للمعتدة، هل يجوز أو لا يجوز، وهذا إن شاء الله يأتي في الدروس القادمة. في أسئلة تفضلوا أرسلوها، وإن شاء الله بعد المغرب بعشر دقائق نبدأ دروس السنن بإذن الله.